لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك سيدي وعلى آلك المعصومين المظلومين المطهرين المقهورين. لعن الله والغاصبين لحقكم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي عظيما. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا جعفر. السلام عليك أيها السلام على الإمام المظلوم. السلام على المطهر المهضوم. السلام على خضراعا ومغيضان كالباء تنتظر الورى شوقا كل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولد شتتهم بالفيافي ولا يأون ببلد خالية منهم منازلهم ولا بس حرم ويتمد هوشين من عظم الأوصال بعض راحوا بالمباني وبعض هاموا بالأمرار بعض حصل لهم أموارا وبعض ما صلى قبل كم جسد بالطف عاري ورسل بخط يده وكم طفل يم حسين مرمي وكم شباب ومن فعل بغداد ذاب مخسوف البدء عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة تجنى واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لاجل ابو محمد تزلزل الأعلام الزود نشرايا ومدامعهم تسي ارتجت السبع العليا وبالأرض صار انقلا وقام شبل يغسل بالطفوف حسين جدايا تغسل بفيض الدماء غسل سافي الثرى عريان مسلوب الثياب
نبو المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا جابر ستبقى حتى تلقى رجلا من ولدي اسمه كاسمي المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فأقرئه عني السلام. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: بينما أنا في المدينة وإذا بي أرى غلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت له: يا غلام أقبل، فأقبل. ثم قلت له: أدبر، فأدبر. فقلت: والله هذه شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله. فضممته إلى صدري وسألته: من أنت؟ فقال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فقلت له: يا باقر، جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: يا جابر ستبقى حتى تلقى رجلا من ولدي، أولا فيها إخبار بالمغير من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وإخبار بأمر مستقبلي سيقع بعد ذلك. ستبقى حتى تلقى رجلا من ولدي اسمه كاسمي المعروف في التوراة بالباقر. كلام حول هذه الرواية من جهتين: جهة لماذا ذكر اسم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في التوراة، وجهة ثانية لماذا أطلق على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذا اللقب. نجي إلى الجهة الأولى: المعروف في التوراة بالباقر. النبي صلى الله عليه وآله يصرح بأن اسم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وبأن شخص الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في التوراة وقد عرف في التوراة بأنه الباقر. هذا الشيء وهو ذكر اسمه في التوراة، هل هو مختص بالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أو لا؟ هذا الشيء ليس مختصا بالإمام الباقر، وإنما كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذكرت أسماؤهم وعرف كل واحد منهم بلقبه أو بلقب من الألقاب في تلك الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أصحاب تلك الشرائع. السؤال: ما هي الفائدة وما هي الثمرة من إنزال ومن ذكر أسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم في تلك الكتب؟ يعني بما أنهم لم يولدوا وبما أنهم صلوات الله وسلامه عليهم لم يأتوا إلى هذه الدنيا بعد، فلماذا تذكر أسماؤهم في التوراة وتذكر أسماؤهم في الإنجيل وتذكر عنهم التفاصيل في هذه الكتب، حتى يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه عرف في التوراة بأنه الباقر؟ خب التوراة كتب إلهية منزلة من الله سبحانه وتعالى، الإنجيل، الزبور، كلها كتب إلهية منزلة من قبل الله سبحانه وتعالى، فهذه كتب سماوية ذكرت فيها أسماؤهم الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلماذا ذكرت في ذلك المكان؟ يقول أن عندنا دين وعندنا شريعة، فرق بين الدين وبين الشريعة. الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما جاء نبي ولا أرسل رسول إلا بدين الإسلام، ما أكو دين غير هذا الدين. هذا الدين ما الذي يختلف فيه عن الشريعة؟ الشريعة هي تفاصيل الأحكام، والذي يختلف من رسول إلى رسول آخر هي الشريعة دون الدين. كلهم جاءوا بدين واحد ولكن اختلفت شرائعهم. شريعة نبي الله موسى غير شريعة نبي الله عيسى، شريعة نبي الله عيسى غير شريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فالذي يختلف هو الشريعة. تعال إلى الدين، ما هو الدين؟ الدين هو أصول الاعتقادات والأصول التي من أنكرها كان خارجا عن هذا الدين، مثلا التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه كلها أصول دينية، من أنكرها كان خارجا عن هذا الدين. فبما أنها أصول في هذا الدين فهي مفروضة على كل من انتمى إلى هذا الدين. كذلك وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة، هذه كلها أمور موجودة في الدين من أصل الدين، من أنكر وجوب الصلاة كان خارجا عن هذا الدين، من أنكر وجوب الصيام كان خارجا عن هذا الدين. الذي يختلف من شريعة إلى شريعة أخرى هي تفاصيل الأحكام، يعني أن الصلاة واجبة هذا من الدين، لكن تفاصيل الصلاة، طريقة الصلاة هذه من الشريعة. كيف نصلي؟ ما هي طريقة الصلاة المفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ هذا الشيء هو الذي يكون شريعة، وهو الذي يختلف من رسول إلى رسول آخر. إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الدين وليست من الشريعة، فإذا كانت من الدين فهي مفروضة على كل من جاء قبل النبي صلى الله عليه وآله. والدليل على أنها من الدين اليوم أكملت لكم دينكم، الله سبحانه وتعالى يصرح بأن هذا الدين قد كمل بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالدين من دون إمامتهم ناقص. ففرضت ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على كل من جاء في الشرائع السماوية السابقة، كل من كان موقنا بتلك الشرائع فرض الله سبحانه وتعالى عليه ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في الروايات ما بعث نبي إلا بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن عليا ولي الله. فكل هذه الأمور ما بعث نبي إلا بالإقرار بها. ليش؟ لأن هذه أمور من الدين لا بد من الإقرار بها. إذا عرفنا هذا الشيء يتضح لنا لماذا ذكرت أسماؤهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولماذا عرفوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تلك الكتب السماوية السابقة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله في تلك الكتب السابقة ذكر الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا عرفت هذا تعرف معنى كلمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول في حق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، يعني على معرفة الزهراء دارت وجرت القرون الأولى. كيف دارت وجرت القرون الأولى وهي لم تولد بعد؟ لأنهم كانوا مذكورين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تلك الكتب السماوية. هذه جهة. جهة ثانية: لماذا سمي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أو لقب بالباقر؟ بعض الروايات تشير إلى أنه لقب بالباقر لأن جبينه قد انبقر من كثرة سجوده. كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه من كثرة سجوده قد انشق جبينه وتشققت جبهته، فلذلك سمي بالباقر لأنه قد انبقر جبينه من كثرة سجوده. روايات ثانية تبين أنه سمي بالباقر لأنه بقر العلم بقرا، أي شق العلم شقا وأخرج للناس من فنون العلم. ولا تنافي بين الروايات، فهو صلوات الله وسلامه عليه سمي بالباقر لأن جبينه قد انبقر، وهو سمي بالباقر لأنه قد بقر العلم بقرا. زين، ليش الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب دون غيره من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تسنى له أن يظهر شيئا من تلك العلوم التي انتهت إليه من علوم الأنبياء والمرسلين. إذا تلاحظ تقرأ زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، زيارة وارث للإمام الحسين عليه السلام، أو زيارة الجامعة، أو بقية زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تلاحظ هذا المعنى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين، وقد انتهى إليهم علوم جميع علوم الأنبياء والمرسلين. ولذلك يوم من الأيام أبو بصير يدخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول لي: يا أبا جعفر، أنتم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وورثته؟ قال له: بلى. قال له: ورسول الله صلى الله عليه وآله ورث علم الأنبياء جميعهم، يعني علم الأنبياء وعلم المرسلين انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له: بلى. قال له: وأنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال له: بلى، ورثة الأنبياء والمرسلين، ما ورثوا منهم درهما ولا دينارا، وإنما هو العلم كما في الروايات. فيقول: بما أن كان في الأنبياء من يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ومن يخلق وغير ذلك من المعاجز، فهل تقدرون على ذلك؟ من الواضح أن هذه الأمور التي أعطيت للأنبياء كانت بمقدار العلم، كل نبي من الأنبياء بمقدار العلم الذي أعطي كان قادرا على إظهار المعجزة. فهذه العلوم إذا انتهت إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جميعها كانوا قادرين على هذه المعجزات. فقال له: وأنتم ورثتم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال له: بلى. قال: أتقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ وكان أبو بصير ضريرا لا يبصر، فقال له الإمام: أدن مني يا أبا محمد. فدنا منه، يقول: فمسح بيديه الكريمتين على عيني فأبصرت كل شيء في تلك الساعة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فقال لي: يا أبا محمد، أتريد أن تبقى هكذا ولك ما للناس وعليك ما على الناس، أو أردك كما كنت ولك من الله الجنة؟ قال: سيدي ومولاي، بل ردني كما كنت. فمسح بيديه على عيني أبي بصير فرده كما كان. فشوف هذا الشيء مما انتهى إليه صلوات الله وسلامه عليه من علوم الأنبياء والمرسلين. ولذلك جابر بن يزيد الجعفي أحد أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، وهو من كبار الأجلاء، وكان هذا جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب أسرار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من خلص أصحاب الإمام الباقر. هذا جابر بن يزيد الجعفي يقول: ما شجرني في قلبي شيء إلا وسألت عنه أبا جعفر، حتى سألته عن 30,000 مسألة. هل هذا الشيء سمي بالباقر؟ لأنه أظهر هذه العلوم التي انتهت إليه من الأنبياء والمرسلين. بينما الأئمة الذين كانوا من قبل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم ما تسنت لهم هذه الفرصة وما تهيأت لهم هذه الظروف لكي يظهروا هذه العلوم التي انتهت إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك كان جابر بن يزيد الجعفي يقول: إذا أراد أن يحدث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حدثني وصي الأوصياء ووارث علوم المرسلين والأنبياء باقر علم الأولين والآخرين محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه. لما التفت بنو أمية إلى هذا الشيء أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخذ بإظهار هذه العلوم، وضعوا العيون على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أخذوه من المدينة إلى الشام، وأوقفوا الإمام الصادق صلوات الله وأوقفوا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وحجبوه 3 أيام. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حتى بان الغضب في وجه أبي الباقر. ولما أدخلوا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ما تكلموا معه في شيء إلا وأفحمهم، فأرجعوه صلوات الله وسلامه عليه معززا مكرما في الظاهر، ولكن أوعزوا من يدس إليه ذلك السوم. ولذلك لما شارف الإمام على المدينة دسوا إليه ذلك السم في ذلك السارج، ركب عليه الإمام الباقر، لكن ما نزل الإمام الباقر من على ذلك السارج إلا وقد تفلل لحمه عن فخذه. عظم الله أجوركم. قطع القلوب، أيوا إماما. المحتوى ما زال هذه على هذه الحالة حتى سر السم في جميع بدنه فتورم جسده صح ونادي وإماما ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وعلى البراءة من أعدائهم يا رب العالمين. لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا رب العالمين. الحاضرين والمؤسسين تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم للدين والدنيا والآخرة. من اللهم عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا كريم، وإلى أرواح موتانا وتقوت المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.